أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وهج الفرج. مسألة زكاة الجراد أخذه حيا، سواء أكان باليد أو أم بالآلة، مكتوب بالنص أو حافظ على ما هو، وإلا عادة بعد سواء تجي أم مش أو. طيب، أو بالآلة، لأنه يمكن للجراد أن يؤخذ باليد باعتبار أنه لا يطير كثيرا من جهة، وقدرته على الطيران ضعيفة نوعا ما، وسرعته أيضا دون مستوى سرعة الإنسان في الطيران غالبا، فيمكن أن يؤخذ باليد ويجوز بأي آلة أخرى. فلو مات قبل أخذه حرم كالسمك، ولا يعتبر فيه، يعني في زكاة الجراد وأخذه لا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كما مر في السمك. وإذا تلاحظوا أن الأدلة الشرعية كما سيأتي بعد قليل، الروايات أكثرها فيها عطف أحدهما على الآخر، فيها عطف السمك على الجراد والجراد السمك، وكأنه عند ذكر الأحكام الشرعية المترتبة على كل منهما في مقام التزكية والحلية، كأنه يفهم منها أن هناك هناك تشابه في الأحكام ووحدة في الأحكام وتقاسم في الأحكام. يقول نعم، لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا. إذا وجده في يد الكافر كما مر أيضا في السمك، ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه، في إحرازه وفي تسبيق وفي الأخذ بقوله، بقول الكافر، أو ترتيب قواعد على اليد، قاعدة اليد أو إمارة على الملكية. صحيح، إمارة على الملكية اليد، وضع اليد على شيء، إلا أنه لا يعني ذلك الحلية، تثبت فقط الملكية، أما الحلية لا تثبت من يد الكافر.
نفس الحكم بالسمك، نفس الكلام يكون في السمك.
هذا ما قلنا، أن هناك وحدة في الأحكام، يعني الأحكام مترتبة على كل من السمك والجراد باعتبار العطف الموجود بالروايات، عطف أحدهم على الآخر من جهة، وتقاسمهما في الأحكام الشرعية من جهة ثانية. فالقول ما تقدم بنفسه بعينه في السمك. الواضح من النصوص الشريفة الواردة في الجراد وعليه الإجماع أن أحكامه مشتركة مع السمك في كل ما تقدم، من أنه ذكي وزكاته هو أخذه حيا، وأنه لو أخذه ميتا فلا يحل أكله، وأيضا لا يشترط في حليته التسمية ولا الإسلام. ومما يدل على ذلك كله من الروايات وهي معتبرة، أما زكاته أخذه فيدل عليه مع الكتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث عن مولانا باقر عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والشراب كلما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه رواية طويلة تحكي عن بعض المأكولات والمشروبات وما يحل وما لا يحل، ما هو المحلل وما هو المحرم من بعض المطاعم والمشارب. فيذكر مولانا الصادق عليه السلام بعض الأمور يقول والشراب كلما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل ذي ناب من السباع كمان حرام. عم يعطي الإمام عليه السلام في مقام تأسيس القواعد العامة التي قد يبتلي بها الناس. مما لم يذكر حليته أو حرمته على نحو خاص، مما لم يرد في الأدلة الشرعية بخصوصها أنها حرام. فالقاعدة العامة كفيلة بإدخال بعض المصادق بعض الموارد تحت القواعد العامة. يقول والشراب كلما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل ديناب من السباع، من السباع سواء كان السبع كبيرا ومفترسا أو كان صغيرا، كبيرا كالأسد لأنه من السباع، أو صغيرا كالهر، هذا من السباع لأنه له ناب وله مخلب أيضا وهو محرم حتى ولو لم يكن سبع ضار ومؤذي وقاتل وإلى آخره. وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، والطحال حرام لأنه دم. والطحال هن بيقولوا غدة من الغدد العضوية في بدن الحيوان أو الإنسان، وظيفته اجتماع الدم الفاسد فيه، يعني خلال الدورة الدموية اللي بيعملها حركة الدم في البدن فبيفرز الدم الفاسد وبتنقيه الرواية وبتشيله على جنب، بروح لوين؟ للطحال، اجتماع الدم الفاسد. حرام لأنه دم. والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام، أو أنواع السمك مما لا فلس لها، ليس لها فلس أو قشر كما في بعض الروايات. بعض الروايات تقول ما له قشر تأكله وما ليس له قشر فلا تأكله مثلا، وبعض الروايات تعبر عنه فلس بتسكين اللام مش فلس. وكل سمك لا يكون له فلوس، هلا تعبير فلوس إشارة إلى جمع الجمع، مفردها فلسة، فلس فلوس، هيك جمع الجمع، فأكله حرام. كل سمك لا يكون له فلس. هل البعض التقارير الطبية الحديثة اطلعنا عليها قال إنه يعني يتركوه أو ربما يكون حرام لأنه البحر يتضمن مواد كيميائية سامة، فإذا كان السمك ما له فلس فينفذ إليه المواد السامة فيصبح هذا السمك مضر، مضر. أما ما له فلس فيحميه، يحمي البدن بدن السمك من دخول المواد السامة الكيميائية. هل هذا حكي ما بعرف صح مو صح، على عهدة ما يذكرونه في مقام علم الحيوان والطب. وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام. ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، طرف الأعلى والطرف الأسفل بكونوا مختلفين عن شنو؟ عن البدن البيضة، يعني عن وسط البيض، فأحدهما متجوف كثيراً، ثاني متجوف قليلا مثلا، أو الدائرة في الطرف الأول كبيرة، دائرة في الطرف الثاني صغيرة مثلا، هذا مختلف في الطرفين. ولا يؤكل من البيض ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد، هذا الشاهد في الرواية. نذكر نحن هذه الرواية فقط لأجل أن فيها الشاهد. ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران، يعني بإمكانه أن يطير بنطاق واسع، ولا يؤكل منه من الجراد الدبا. الدبا هو الجراد الصغير، له جانح ويطير، مش انه مثل ما بقولوا ما بطير، له جوانح ويطير لكن لا يستقل كثيرا ولا يطير كثيرا، بظل يفز على الارض، بطير الى مرحله او الى علو منخفض نصف متر متر اقل اكثر هيك شيء، بس مش انه يستقل بالطيران ويطير حتى يصبح حيوانا او طائرا. يعني عرفا لا يقال انه من الطيور، وعرفا يقال عنه انه من الحشرات الارضيه التي تقفز، لها جانح مثل الدجاج. الدجاج مش الطيور، طيور لغه، اما عرفا مش من الطيور، مع انه لها جوانح الدجاج، لكن تقفز قفزا وتطير الى منخفض، منخفض جوي، ارتفاع بسيط. هو هذا الدبا، هو هذا شو
الأبوط.
ايه ايه هو هذا، ببلادنا هيك بسموه الدبا. ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران، ولا يؤكل منه الدبا لأنه لا يستقل بالطيران. والشاهد في هذا وذكاة الجراد والسمك أخذه، سواء باليد أو بأي آلة ووسيلة أخرى. فالشاهد في هذه الرواية قول الإمام عليه السلام في ذيل الرواية زكاة الجراد والسمك أخذه، يعني إطلاق الرواية شو نستفيد منها؟ زكاة الجراد والسمك أخذه، هذا الإطلاق نستفيد منه عدم اشتراط التسمية، عدم اشتراط الإسلام. وإلا لو كان لبان، لو كان هذا من المشترطات من الشرائط لذكره الإمام عليه السلام. وأيضا مما يمكن الاستدلال على ذلك ما ورد في كتاب علي بن جعفر عن أخيه مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، كأنه بهذيك الفترة من الزمن كانوا المجوس يشتغلوا بالصيد، صيد الطيور وصيد السمك وصيد هذا، كان شغلة المجوس مثل بعض أهل الملل والنحل في كل عصر وفي كل مصر بكونوا مختصين بمهنة معينة، بمهنة معينة بيشتغلوا فيها وبصيروا مشهورين فيها. كأنه المسلمين بذاك الوقت ما كانوا يتنزلوا لهالمستوى من الطيور، على نحو أنه تصير تجارة عندهم يروح يبيعوا السمك، كأنه يعني ما بيتخذوها جراد. إذا مسلم والله حب له يروح يتصيد بالبحر على الشط شوية سمك لبيته، بس مش للتجارة. شلون؟ إذا بتكون الصراحة هلا بتعمل دراسة نفس الشيء في هذا الزمن. هلا صيادين أسماك مش المسلمين، يروحوا يتصيدوا بالسيارة أو هيك على مستويات فردية شخصية لبيوتهم. بس صيد الأسماك هلا مشهورة لأهل المنى الأخرى. بلى. قال سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، أي يحل أكله؟ قال صيده زكاته لا بأس. وأما عدم اشتراط التسمية والإسلام في الجراد فلأنه مقتضى اتحاد كل من السمك والجراد في الحكم، مقتضى اتحادهما في الحكم مما دل على كون السمك والجراد ذكي في نفسه وزكاته بالأخذ. وهذا ما نطقت به الروايات، وهذا ما يمكن أن يكون مطلقا يجوز التمسك بإطلاقها لكي ننفي اشتراط التسمية والإسلام، وإلا لو كان لبا. إيه زكاته أخذه من الماء، أخذه طبعا السمك أخذه حيا كما تقدم، أما الجراد أخذه يعني أخذه قبل أن يموت، يعني لا يعبر باللغة العربية، لا يقال أخذ الطير عندما يكون ميتا، لا يقول والوضع يدعو عليه حاجه إلى آخره، ما بقول أخذه، الأخذ هو بعد مجهود كأنه.
يعني
يتاكل ولا انا اروح
انت كنت امبارح غايب ايه السمك بيتاكل حي كمان جراد بيتاكل كل اشتراك في الحكم بين السمك والجراد مضطرد في كل الاحكام كل ما تقدم في السمك من 30 مسألة هلا بال 31 عن الجراد بدنا نقول كلمة واحدة انه كل ما تقدم من احكام في السمك يأخذه
ينطبق
على الجراد قلنا بالامس نحن بالرواية بالمسألة 30 ان السمك يؤكل حيا مشويا مطبوخا نيا فاتحاد الحكم مقتضى اتحادهما في الأحكام تجري وتنطبق على الاثنين معا على كل من السمك والجراد أيضا من جملة الروايات صحيحة سليمان بن خالد قال سألت مولانا الصادق عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال إن علي عليه السلام كان يقول الحيتان والجراد ذكي وأيضا موثق سماعة أو مو موثق سماعة خلينا نقول رواية يونس بن يعقوب يونس بن يعقوب قلت لمولانا الصادق عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان فقال كان علي عليه السلام يقول الحيتان والجراد ذكي وأيضا يمكن الاستدلال على ذلك على الجراد بأنه يؤخذ حيا ويتكون فيه الزكاة صحيحة حماد بن عيسى ما ذكره عبد الله بن جعفر في كتب الإسناد عن محمد بن عيسى إلى أن قال سمعت أبا عبد الله السلام يذكر عن أبيه قال عليه السلام الحيتان والجراد ذكي كله هاي الرواية وعليه فلو مات قبل أخذه حرم وأيضا يحرم للشك في تحقق شرط التزكية والأصل عدم تحقق الشرط نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يأخذه حيا لأنه لا ندري ما إذا كان الكافر قد أخذه حيا حتى يحل أو أخذه ميتا فإذا وجدنا الجراد في يد الكافر ميتا فلا يمكن البناء على حليته باعتبار كونه كافر لا يعول على إخباره ولا تجدي يده وهذا لنفس ما تقدم في السمك حيث أنهما مشتركان في الحكم فهو على مقتضى القاعدة اللهم إلا أن يقال كما قلنا هناك في مسألة السمك فيما لو كان هذا السمك بيد الكافر ولا ندري ما إذا كان قد أخذ السمك حيا أو ميتا فقلنا بأنه لو قامت القرائن على صحة إخباره وصدق حديثه وأخبر الكافر بأنه قد أخذه واصطاده حيا فيمكن البناء على حليته لوثاقة كلامه لوثاقة حديثه لكن مع ذلك فمقتضى القاعدة هو الحرمة باعتبار أنه لا يعول على كلامه ولا يحرز الكلام مضمون الكلام من إخباره والحمد لله رب العالمين.